بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 12 من شهر رجب لعام 1434 من الهجرة، الموافق 22 من شهر مايو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونقرأ. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مضعون رضي الله عنه شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أو لا، أم يأسك من رحمة الله ثانية. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم منذ عدة دروس، بل منذ عدة أشهر، على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وانتهينا من الكلام على هذه القطعة من المتن مع شرح ابن أبي العز عليها، وألحقناها بالكلام على مسألة الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله في حوالي 30 درسا، هي موجودة على الموقع لمن أرادها، وإن شاء الله الآن يجري تفريغها أيضا لمن أرادها مكتوبة. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني كما تقول المرجئة، ففي هذا الجزء يرد على المرجئة كما يرد في الجزء الماضي على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ولكن الشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله تعالى علق بتعليق فيه غرابة
وكان في النية أن أترك يعني هذا المقطع وأدخل في الذي بعده مباشرة، لكن لعلنا نقف قليلا عند هذا الموطن. يقول ابن أبي العز: وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله مخالفة المرجئة. مخالفة المرجئة، لأن المرجئة يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان ذنب، وقد يكون هذا مقتضى كلام المرجئة وإن نصرح به، قد يكون هذا كلام أو مقتضى كلام المرجئة وإن لم يصرحوا به، لكن هو ما آل إليه كلامهم وأصولهم وقواعدهم. لكن الإشكال هنا في تعليق الشارح، يقول: وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين. هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 11 والمجلد عندي الآن في صفحة 403. لكن شيخ الإسلام في هذا الموطن الذي نقل المؤلف هنا يتكلم عن أمر آخر، يتكلم عن قوم انسلخوا من الأعمال الشرعية أو من أعمال الشريعة، انسلخوا من أعمال الشريعة، يعني قوم من الصوفية أو غلاة الصوفية أو الاتحادية أو الحلولية، حيث إنه وجه إليه سؤال عن قوم داوموا على الرياضة، الرياضة يعني الرياضة الروحانية، فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي للعوام. يعني وصلوا لدرجة كبيرة في العبادة على حد زعمهم، وخلاص أصبحت الأوامر والنواهي والشريعة للعوام. فالسؤال يدور حول هذا الأمر، فماذا تقول فيهم؟ يعني السؤال موجه لشخص ابن تيمية، فأجاب: لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر، وهو شر من قول اليهود والنصارى، إلى آخر كلامه. ثم يذكر حال هؤلاء وحال أمثالهم، يقول: ومنهم من يستحل الخمر، ومنهم من يستحل الخمر، يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم على العامة، العامة هو دونها من هم دون هؤلاء، يعني الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء من الروحانيات والاتحاد والحلول إلى غير ذلك، إنما تحرم على العامة يعني معظم الناس الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء. يعني يقول إن هؤلاء الصوفية، هؤلاء الغلاة أو الذين يتكلم عنهم، إذا صح أن نسميهم صوفية غلاة وهم أعظم من ذلك، إذا شربوا الخمر لم يتأثروا، لم يحصل بينهم خصام ولا تنازع ولا شيء، أما العامة، عامة الناس إذا شربوا الخمر حصل بينهم الخصام، ومن أجل ذلك يمنع منها. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء اللي هم هؤلاء. ثم قال: ويزعمون أنها تحرم على العامة، تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، فمعنى ذلك أن من الخاصة الذي لهم أعمال صالحة ودرجات لا تحرم عليهم الخمر. فقال: أما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم. أما أهل النفوس الزكية، طبعا الزكية هذه لها معنى آخر، وهي التي من الممكن أن تستوعب الوحي وينزل عليها، تنزل عليها الملائكة وتكلمهم وتراهم إلى غير ذلك. فأما النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم، يعني تباح لهم الخمر دون العامة. ثم قال: وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين. وهذه الشبهة، انتبه الآن لكلمة هذه من كلام شيخ الإسلام، هذه تعود على الشبهة التي ذكرناها أو ذكرها في كلامه من استحلال الخمر للخاصة دون عامة. هذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إلى آخر كلامه. إذن شيخ الإسلام يتكلم على أناس معينين استحلوا الخمر بحجة أنهم أصحاب أعمال صالحة وأصحاب درجات إلى آخره، ولم يكن كلام شيخ الإسلام عن المرجئة، ولم يكن كلام شيخ الإسلام عن المرجئة. ومن الممكن أن يقال هؤلاء اتقوا مع المرجئة في النتيجة، لكن الإشكال هنا في كلامنا وإنما ذكرنا هذا أن هذا الكلام لا يصلح أن ينسحب على الصحابة أو أحد من الصحابة، لأن الصحابي اللي هو قدامة بن مضعون ومن معه قد أخطأ في فهم الآية أو حصل عنده تأويل في فهم الآية، ولم تكن المرجئة قد ظهرت وقتئذ، ولم يكن يدور في ذهن أحد من هؤلاء ما ذكره المرجئة وما قعدوه من القواعد. فشيخ الإسلام هنا قال وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين، فحدد شبهة معينة التي ذكرتها الآن، استحلال الخمر للخاصة دون العامة، ولم يكن يتكلم عن المرجئة. الشيخ هنا رحمه الله تعالى عندما نقل هذا الكلام من الفتاوى لكي يعني يمشي مع الشرح، فأحيانا يضيف حرفا أو حرفين أو كلمة زي إن أو قد أو كذا، فهنا قال وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة للمرجئة أو مخالفة المرجئة، أراد الشيخ مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين. الجواب أن شبهة المرجئة لم تكن قد وقعت للصحابي قدامة بن مضعون ومن معه، وإنما وقع عندهم نوع من الخطأ في فهم هذه الآية الكريمة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، حصل عندهم خطأ في فهمها، قالوا إذا اتقينا وآمنا وأحسنا فلا جناح علينا أن نشرب أو نأكل أي شيء بنص هذه الآية أو بفهمهم لهذه الآية، فهم بعيدون عن قضية المرجئة وعن تأصيل المرجئة الذي يرد عليه هنا الشارح في هذه العبارة. فلو كان الشارح نقل كلام شيخ الإسلام قبل سطرين والشبهة التي يتكلم عنها لكان أولى، وكل هذا كما قلت حتى لا ينسب إلى الصحابة أو أحد منهم أنهم وقعوا في كلام المرجئة أو في قول المرجئة. إذن عرفتم الآن شيخ الإسلام يقول وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين، والشيخ هنا قال شبهتهم يعني شبهة المرجئة، ففرق بين الأمرين، تنتبه لهذه القضية. أما باقي الكلام فهو واضح، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عمر بن الخطاب وعلي ومن معهما شاوروا الصحابة في هذا الأمر فاتفقوا على أنهم يؤتى بهم، فإن اعترفوا بالتحريم تحريم شرب الخمر أقيم عليهم حد الشارب وهو الجلد، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا، لأن مستحل الحرام الظاهر المتواتر المعروف من الدين بالضرورة كافر مرتد كما ذكرناه في القواعد وفصلنا فيه. ثم أيضا فيه تعليق آخر على قوله وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة، الحفرة يعني التي الإنسان يقضي فيها حاجته، التي يقضي فيها حاجته يدخل الخلاء. الحفرة هذه هي المعنية. أخطأت إستك الحفرة يعني أنت لم تصب في قضاء الحاجة. أما إنك لو اتقيت وأمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. هذه الكلمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليست قاعدة، يعني لا ينبغي الإنسان أن يتخذ مثل هذه الكلمات التي قد يقولها الإنسان في ظرف معين في وقت معين نتيجة لي أن الموقف فيه شدة أو أن المخالفة شديدة أو أن فيه نوع من الغضب فيقول مثل هذه الكلمات، يقولها أحيانا. لكن لو بحثت في ترجمة عمر رضي الله عنه وأرضاه هل ستجد هذه الكلمة مرة أخرى؟ الجواب فيما أعلم أنك قد لا تجدها أبدا. كذلك عندما قال أبو بكر الصديق في صلح الحديبية لعروة بن مسعود أنصص بضر اللات، حيث أيضا كلمة قالها مرة، فلا يصلح لأحد أن يتخذ من هذه قاموسا للرد على الآخرين بمثل هذه الألفاظ التي فيها نوع من البشاعة، التي فيها نوع من البشاعة، ولكن قيلت في موطن معين نتيجة لغضب مثلا من الصحابي الجليل أبو بكر الصديق وهنا عمر الفاروق. وقد نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الفحش والتفحش، قال لعائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، مع أنها كانت تسب من؟ تسب اليهود، تسب اليهود، تقول عليكم السام واللعنة، ومع ذلك نهاها. واليهود يستحقون كل سب وكل تقريع وكل غضب، غضب الله عليهم ولعنهم. فهذه الكلمات من بعض الصحابة الكبار الأجلاء كالصديق والفاروق، وقد تجد عن بعض آخرين شيء من هذا في بعض المناقشات التي فيها نوع من الغضب والشدة، لا تصلح أن تكون هي الجادة التي ينتهجها الشخص في كلامه. يعني لا يصلح أنك تأتي مثلا تتكلم مع شخص وتناقشه ويحصل بينكم نوع من المشدة فتقول له أخطأت إسك الحفرة أو أمصص بضر اللات، فيعيب عليك هذا فيقول لا هذه فعلها الصديق وفعلها عمر وفعلها فلان وفعلها فلان، وتمشي على هذه الوتيرة فتكون هي ديدا لك. لا، هذه لم تكن ديدا لا لعمر ولا للصديق، فضلا على أن القدوة في من؟ في محمد عليه الصلاة والسلام، في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي علينا ألا نأخذ بعض وقائع الأعيان التي حدثت في موقف معين في ظرف معين لا نأخذها قاعدة، لا يصلح هذا لا في أصول الفقه ولا في أصول التفسير، وإنما يوضع كل شيء في مكانه، لكل مقام مقال. ثم قال عمر لهم في آخر هذه القصة بعدما يئسوا من التوبة وندموا على ما فعلوا، ذكر لهم الآيات من أول سورة غافر، ثم قال لا أدري ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة متفق عليه بين أهل الإسلام، وسيأتي إن شاء الله المبحث الذي معنا الكلام على اليأس واليأس من روح الله واليأس من رحمة الله، سيأتي المبحث إن شاء الله الآن خاص في قضية الرجاء والخوف وهو ما نقرأه الآن إن شاء الله جل وعلا. نعم. قوله
قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا انتهى.
نعم. هذا المبحث الذي معنا الجديد مبحث يتعلق بعدة أعمال من أعمال عبادات، إن شئت أن تقول عدة عبادات قلبية: الرجاء والخوف والمحبة، وإن كان لم يشر لي المحبة لكنه أشار وبحث في الرجاء والخوف، هما مبحثان عظيمان كما لا يخفى عليكم، مبحثان عظيمان وعملان عظيمان من أعمال القلوب وعبادتان جليلتان. المؤلف رحمه الله تعالى اختصر هذين المبحثين من عدة كتب، وإيش أنت تقول من ثلاثة كتب: الكتاب الأول مدارج السالكين، والكتاب الثاني الداء والدواء، والكتاب الثالث الروح، وكلها لابن القيم رحمه الله تعالى، كلها لابن القيم رحمه الله تعالى. وسنشير إن شاء الله جل وعلا لمواطن أخذ هذا الكلام في كل مكان بإذن الله جل وعلا. أولا نرجع لقول الطحاوي: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عن أن يعفو عنهم، يعني يعفو عنهم ما يكون منهم من إساءة ما عظم إحسانهم. يعني انظر إلى قوله: نرجو للمحسنين، للمحسنين أن يعفو عنهم. كيف يعفو عن المحسنين وهم محسنون؟ يعفو عن المحسنين ما يصدر منه من إساءة ومن تقصير، ومن تقصير كما سيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. نرجو للمحسنين يعني لا نتكل على إحسانهم ولا يتكلون على إحسانهم، فهم محسنون ومع إحسانهم يخشى عليهم من الذنب والتقصير. فهذه المسألة الأولى الرجاء، وسيتكلم عليها كما قلت بالتفصيل. ثم قال: ويدخلهم الجنة برحمته، يعني نرجو الله جل وعلا أن يدخلهم الجنة برحمته. وكما سبق لنا في درس السبت أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن الجميع يدخل الجنة، الذين يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا، ثم يتفاضلون بعد ذلك بأعمالهم في درجات الجنان. ولا نأمن عليهم، ولا نأمن عليهم، لا نأمن على أنفسنا ولا على غيرنا، ولا على غيرنا، وسيأتي أيضا كلام في هذا. ولا نشهد لهم بالجنة، ومبحث الشهادة سيأتي في المتن مستقلا. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، هذا مبحث الخوف، الاستغفار والخوف. ولا نقنطهم، ولا نقنطهم من رحمة الله ولا من روح الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذن هذا المبحث الآن، هذا المقطع من كلام المتن فيه الرجاء والخوف وترك الشهادة للمعين بجنة أو النار، والاستغفار للمؤمنين، وهو أحد الممحصات العشر التي استأتي. هذه أربعة مباحث الآن عندنا في هذا المقطع. ثم سيتكلم على مقدمة قبل الدخول في المبحث الأول. قال: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. هذه لفتة جميلة، يعتقد هذا في حق نفسه وفي حق غيره، يعني يرجو لنفسه ويرجو لغيره، يخاف على نفسه ويخاف على إخوان المؤمنين. لا يشهد لنفسه بجنة أو نار، ولا يشهد لغيره من المذنبين بجنة بنار، أو للمحسنين بجنة. ولا يقنط هو ولا يقنط غيره من رحمة الله جل وعلا. ثم قال: قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة يعني القربة والأعمال المقربة إلى الله جل وعلا من الطاعات. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته. ابن مسعود ذكر البخاري عنه في سبب نزول هذه الآية، قال: نزلت في نفر من العرب، نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، يعني أسلم المعبودون، أسلم الذين يعبدون، فأسلم الجنيون، والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. العابدون الذين يعبدون الجن لا يشعرون أن المعبودين قد أسلموا. قال تعالى: أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبتغون الأعمال الصالحة التي تقربهم من الله جل وعلا، أيهم أقرب، يتنافسون في القربات وفي أعمال الطاعات، أيهم أسبق إلى الله جل وعلا، ويرجون رحمته، وهذه فيها الرجاء محل الشاهد، ويخافون عذابه، وهذه فيها عبادة الخوف، إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية فيها أركان المحبة الثلاثة، عفوا أركان العبادة الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف. هذه الآية فيها أركان العبادة الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف، المحبة والرجاء والخوف. المحبة والرجاء والخوف من أين تؤخذ؟ المحبة تؤخذ من يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فإنهم لا يسارعون في الخيرات ولا يتنافسون في القرب إلا من أجل محبتهم لربهم جل وعلا، محبتهم لمولاهم، محبتهم لمعبودهم سبحانه وتعالى. فأنت لا تتقرب إلا لمن تحب، وأنت لا تسارع بالعمل إلا لمن تحب، حتى في أعمال الدنيا، حتى في أعمال الدنيا. أهل الدنيا الذين يسارعون في التجارات أو في المشاريع أو في كسب الأموال أو نحو ذلك، إنما يصنعونها من أجل محبتهم لهذا الذي يرجونه ويسعون إليه. إذن هذه العبادة الأولى، أو هذا الركن الأول من أركان هذه العبادة، المحبة. الركن الثاني الرجاء في قوله ويرجون رحمته. الثالث الخوف، الخوف منه جل وعلا. وسيأتي كما قلت تفصيل لذلك حيث قال الشارح رحمه الله تعالى ناقلا من مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 381 ما ذكره ابن القيم في شرح كلام الهروي منزلة الخوف. منزلة الخوف قال وهي من أجل منازل الطريق. منزلة الخوف من أجل منازل الطريق، يعني يقصد طريق السالكين الله، طريق العابدين، طريق السائرين، وأنفعها للقلب، يعني من أنفع المنازل للقلب الخوف من الله جل وعلا، الخوف الذي ليس معه قنوط وليس معه يأس من روح الله جل وعلا، الخوف الذي يحث على العمل ويحض على العمل، الخوف الذي يأتي بالرجاء، لأننا سيأتينا إن شاء الله جل وعلا أن كل خائف فهو راج، وأن كل راج فهو خائف، كل خائف راج وكل راج خائف. ما معنى ذلك؟ كل خائف راج يرجو تحصيل ما يخاف من فوته، وكل راج خائف، كل راج يخاف ألا يدرك ما يرجو، كل راج خائف يعني يخاف ألا يدرك ما يرجو. قال ابن القيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الخوف المحمود ما حجزك، يعني ما منعك عن محارم الله، الخوف المحمود ما منعك عن محارم الله، وليس الخوف المحمود ما قنطك وآيسك أو جعلك من الآيسين. ثم ينقل الشارح كلام شيخ ابن القيم من المدارج الذي ذكرته، وبعد أن أقرأه سنقف مع عدة عبارات تحتاج إلى شرح وتفسير، ألفاظ وألقاب لبعض العبادات كالخشية والخوف والرجاء، الرغبة، الرهبة، الخشوع، كل هذه سنحتاج أن نقف معها لنعطيكم مختصرا في معانيها والفروق بينها. هناك فرق بين الخشية والخوف والخشوع، الرغبة، الرهبة ونحو ذلك، سنتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا بشيء مختصر لتقفوا على معانيها. قال وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وإياي فاتقون، الآية الأولى فلا تخافوهم وخافون الأمر بالخوف، الثانية وإياي فاتقون أمر بالتقوى، وإياي فارهبون فلا تخشوا الناس واخشون. ثم قال ومدح، يقول ابن القيم في كلمة هنا الشيخ أسقطها، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم. الشيخ هنا قال ومدح أهل الخوف، فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فكان الشيخ هنا يسوي بين الخوف والخشية، لكن عبارة ابن القيم ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم، قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآية ثم سنرجع إليها. ابن القيم يعرف الخوف، أعطيكم الآن بعض التعاريف لهذه العبارات مختصرة من كلام ابن القيم وأيضا من كلام غيره. نتكلم عن الخوف والرهبة والخشية والوجل، الخشوع والهيبة، والإجلال. ابن القيم يقول في تعريف الخوف: الخوف هو تألم القلب، تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل. مرة ثانية: الخوف تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل. الرهبة، يقول ابن القيم: الرهبة الإمعان في الهرب من المكروه، الإمعان في الهرب من المكروه. غيره يقول، وكان هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين: الرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف. الهرب، الرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، هذه الرهبة. الخشية، يقول الشيخ ابن عثيمين: الخشية الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. مرة ثانية: الخشية الخوف المبني على العلم، لأن الخشية فيها خوف مع علم، الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. إذا معنى هذا أن الخشية أعلى رتبة من الخوف. ابن القيم يقول في المدارج: والخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، فإن الخشية للعلماء بالله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: فهي خوف مقرون بمعرفة، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وقد شرحنا هذا في البخاري في عدة دروس، هذا الحديث في كتاب الإيمان. ثم نرجع إلى الوجل من المدارج. الوجل، يقول ابن القيم: رجفان القلب وانصداعه، رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه. مرة ثانية: الوجل، يعني نشرح في قوله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ما معنى الوجل؟ يقول ابن القيم: الوجل رجفان القلب وانصداعه، يعني القلب ينصدع كأنه ينشرح، يحصل له شرخ أو صدع، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. يعني قد يحصل له الوجل من رؤية من يخاف سلطانه، يحصل له الوجل. إذن هذا تعريف الوجل. مرة أخيرة: في الوجل رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، يحصل عنده الوجل من رؤيته. الخشوع هو الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكون والشرع. الخشوع هو الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكون والشرع. الهيبة، يقول ابن القيم: وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال. الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. ثم يفسر معنى الإجلال، يقول الإجلال تعظيم مقرون بالحب. الإجلال تعظيم مقرون بالحب. هذه طبعا معاني دقيقة بين هذه العبادات، تحتاج منك بعد ذلك بإذن الله جل وعلا إلى مراجعتها والوقوف معها. ثم قال ابن القيم: فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين. الخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين. يقول: والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. على قدر العلم والمعرفة. الحديث للسابق: أنا أتقاكم لله، وفي رواية: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أو في الرواية الثانية: وأعلمكم بما أتقي. قال: فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك. صاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، يعني همه أن يهرب من النار، من عذاب النار. وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. العلم فيه بإذن الله عصمة من الزلل، وعصمة من الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا. ثم ضرب لهما مثلا، قال: ومثلهما مثل من لا علم له بالطب. شخص لا علم له بالطب لكنه يريد أن يسلك سبيل النجاة من الأمراض في طعامه وشرابه ونحو ذلك، ماذا يصنع؟ ليس عنده علم بالطب، ماذا يصنع؟ انظر الآن: مثلهما مثل من لا علم له بالطب، ومثل الطبيب الحاذق. فالأول الذي لا علم له بالطب يلتجئ إلى الحمية والهرب، يقول لك: أنا سأكل شيء قليل، والشيء الذي لا أعرفه لا أكل منه، سأشرب بدون إسراف، والشيء الذي لا أعرفه لا أشرب منه، وأبتعد عن شرب الأشياء التي يقال إنها فيها كذا وكذا. يسلك سبيل السلامة بالحمية، أن يحمي نفسه مما يظن أنه يضر. لكن الطبيب ماذا يصنع؟ يقول: والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. يعرف أن هذا الداء يدفع بذاك الدواء، وأنه إذا أكل مثلا شيئا كثيرا من السكريات يأخذ مثلا أنسولين مثلا ونحو ذلك. يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء، هذا الداء ينفع فيه ذاك الدواء. ثم قال: والخوف ليس مقصودا لذاته. هذه مسألة مهمة، الخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، لأن الخوف يحجز عن محارم الله، الخوف يمنع الإنسان الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا. يقول ابن القيم: بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، يعني الوسائل التي توصل إلى المقاصد، ولهذا يزول بزوال المخوف، يزول الخوف من أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة. خلاص إذا دخلوا الجنة زال الخوف عنهم، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله جل وعلا يرضى عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا. خلاص إذن هذه العبادة، الخوف قد زال عنهم لأنهم وصلوا إلى مقصودهم، انتهى المقصود من ما نقلناه من كلام ابن القيم في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 381. نرجع إلى ما نقله ابن أبي العز، قال: وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله تعالى هكذا في الأصل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق، الذين يؤتون ما آتوا، آتوا يعملون الأعمال الصالحة والعبادات والطاعات وقلوبهم وجلة، هل هؤلاء هل هم الزناة الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها، عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم. سبحان الله. إذن هؤلاء اجتهدوا وعملوا الأعمال الصالحة الكثيرة المتنوعة وخافوا ألا تقبل. ثم قعد قاعدة عظيمة: إن المؤمن جمع إحسانا وخشية. يعني إحسانا؟ إحسانا في العمل، إحسانا في العمل. والعمل الحسن كما ذكرنا كثيرا الذي لابد فيه من شرطين، العمل الحسن لابد فيه من شرطين: أولا الإخلاص لله جل وعلا، الثاني أن يكون على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا اختل أحد هذين الشرطين خرج العمل من كونه صالحا ومن كونه حسنا. قال: إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، يعني خشية من ألا يقبل. إذن هو عمل وخشية ألا يقبل، وليس جلس واطمأن وركن كحال المنافق كما يقول الآن: والمنافق جمع إساءة وأمنا. المنافق جمع إساءة، يعني إساءة في العمل، لم يحسن في العمل لا في الإخلاص ولا في الاتباع، ومع ذلك قال: سأدخل الجنة من أوسع الأبواب، كما يقول بعض عوام هذا العصر، يقول: طالما هنا في عمار في القلب خلاص افعل ما شئت، سندخل الجنة بأجنحة طالما هنا في عمار وخلاص. تقول له: هذا حرام أو هذا لا يجوز أو كيف، يقول له: أهم حاجة هنا اللي بالقلب وخلاص. فقد جمع إساءة وأمنا، والمؤمن على عكس ذلك. ثم قال ابن القيم بعد هذا الكلام: والوجل والخوف والخشية، والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، يعني كل واحد فيها له معنى زائد على الكلمة الأخرى كما فصلناه قبل قليل. انتهى ما نقله المؤلف من المدارج وما زدناه عليه. ثم سينتقل بعد ذلك المؤلف للنقل من كتاب آخر، وهو كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ابن القيم أو المعروف به الداء والدواء، وأيضا سينقل منه هذا المقطع. نعم. قد قال الله
وقد
تعالى
قال الله وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقترفها حكمة الله تعالى وشرعه وقدره.
في حطنا بعد كلمة تعالى: في شرعه،
في شرعه
هكذا في الأصل، ولأولى مما صنعوا هنا لم يضعوا شيئا، اختلط حكمة الله تعالى في شرعه وقدره وثوابه. نعم.
وكرامته.
ماشي.
ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء، وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيء أن يجيءه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
نعم، هذا المقطع موجود في الداء والدواء في صفحة 56 طبعة دار ابن رجب، ويقول فيها الشيخ هنا طبعا قدم وأخر، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم، هكذا في الأصل هو أحسن من مما هنا. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم هذه الطاعات، ويصلح كما هنا تأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم على حسب نسختي بهذه الطاعات. ثم قال ابن القيم: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب. مرة ثانية يقول ابن القيم بعد قوله الطاعات: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب إلى آخره. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ذكر ثلاثة أمور: الإيمان والهجرة والجهاد. هذه كلها الهجرة والجهاد أعمال صالحة مع الإيمان، والإيمان يدخل فيه العمل. ثم أثنى على هؤلاء وذكر أن هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. أما الذي يتمنى ويغتر ولا يعمل فالله جل وعلا طوى عنه بساط الرحمة كما سيأتي الكلام من القيم. إذن جعل الرحمة لهؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وحسن الظن بالله جل وعلا، جمع عملا صالحا مع إيمانه وإتيانه بالأعمال الصالحة، فهذا الذي وعد أولئك يرجون رحمة الله. أما من عداهم فهم بعيدون عن رحمة الله جل وعلا. قال: فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم هذه الطاعات، رجوا وعملوا، وليس رجوا وجلسوا، رجوا وأساءوا، رجوا وأخلدوا، لا، رجوا وعملوا. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب. قال ابن القيم: سر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب. أما رجاء وحسن الظن مع عدم إتيان بالأسباب فهذا يسمى غرورا، وهذه تسمى أماني. وكما قيل: الأماني رأس أموال المفاليس، الأماني رأس مال المفاليس. واحد متمني ولا يعمل، يتمنى أنه هو يتزوج، يتمنى أنه هو يكون عنده بيت كبير وأولاد، يتمنى أن هو يسافر إلى الحج وإلى العمرة، يتمنى أن هو يفتح جمعية للفقراء والمساكين والأرامل. هو جالس في مكانه لا يعمل شيئا، لا قليل ولا كثير. الأماني رأس أموال المفاليس، في الأخير النتيجة صفر، مفلس من كل شيء، مفلس من الدنيا ومفلس من أعمال الآخرة. أما الذين يرجون رحمة الله ويحسنون الظن بالله جل وعلا صدقا فهم الذين ذكرهم هنا: آمنوا وعملوا، آمنوا وهاجروا، آمنوا وجهلوا. ثم قال، نقل نقلا آخر أيضا من الجواب الكافي، وهذا النقل الذي سيأتينا سابق على النقل الذي نقله في المكان. قال: ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، يعني عنده أرض يريد أن يزرعها أو لا يريد أن يزرعها، عنده أرض يقول أريد أن من هذه الأرض أن تأتيني بالأموال الكثيرة ومن فوائدها وغلاتها لأبني منها بيتا وأتزوج منها إلى آخره، فأهملها ولم يحرسها ولم يبذرها، لم يضع فيها بذرة ولم يحرسها ولم يسقها، ورجى أن يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرس وزرع وتعاهد الأرض. بجانبه جار آخر عنده أرض بذرها حرسها وبذرها وسقاها وتعاهدها فأنتجت الخير الكثير، والثاني جالس يتفرج عليه. يقول: لعده الناس من أسفل السفهاء وأحمق الحمقى. ثم ضرب مثالا آخر: وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع ومن غير زواج، يقول أريد أولادا من غير أن يتزوج ومن غير أن يأخذ أسباب اتيان الأولاد من الوطء واتيان أهليه، لعده الناس من أسفل السفهاء، يقول هذا إنسان سفيه. ثم ضرب مثالا آخر: أو يصير أعلم أهل زمانه، يجلس على الكرسي ويقول أنا أعلم من في الأرض وكل إنسان يسألني، اللي يريد يسألني في النحو في اللغة في الحديث في العقيدة في الفقه، وهو لا يقرأ كتابا ولا يدرس حرفا من غير طلب العلم وحرص تام. ليس طلب العلم فقط، ليس مجرد الطلب فقط يوصل الإنسان إلى ما يريد، لكنه لابد من الحرص التام، الحرص التام على العلم، الحرص التام على تقييد المعلومة، الحرص التام على مذاكرتها. كم من طلاب سمعوا وذهب ما سمعوا وتبددت معلوماتهم في الهواء، سمعوا كثيرا مئات الساعات وآلاف الساعات ومئات الأيام وآلاف الأيام، لكن ذهب هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يكن عندهم حرص تام. حرص لابد لطلب العلم من أن يحرص على المذاكرة والمراجعة، كما قيل: فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. طالب يسمع ويروح، في بعض الطلاب لا يعرفون الكتاب إلا أثناء الدرس، يضع الكتاب جنب الباب وهو خارج يأخذ الكتاب، لما يدخل يضع الكتاب في مكانه وخلاص، لا يراجع المسائل، لا يراجع الشروح، لا يستشكل. يأتي الشيخ يقول والله في مسألة أشكلت عليها في المذاكرة، الطالب الذي يقول هذا معناه ذكر المسألة وراجعها وحصل عنده إشكالات، فمعنى أنه فهم أشياء وبقي هذه. لكن هناك طلاب علم كما قلنا لا يراجعون المسائل ولا يراجعون ما قيل لهم، لعلهم أرادوا أن يكونوا مجرد مستمعين يأخذون أجر الاستماع، لكن نحن نريد ما هو أعظم من ذلك. الأمة تريد علماء على السنة والجماعة، تريد دعاء على الجادة. كما قلنا لو جئت لفرسكور مثلا فيها كم طبيب؟ ممكن 1000 طبيب، 500 طبيب، أو دمياط مثلا أو محافظة أو إقليم، كم مهندس كم محاسب كم أستاذ كم، لكن كم ممن يعلم القراءات، كم ممن يعلم الحديث، كم ممن يعلم السنة، كم ممن يعلم العقيدة، أعداد لا تكاد تذكر على أصابع اليد الواحدة. فلا بد في طلب العلم الحرص التام، وليس الحرص فقط، الحرص التام. لو أن إنسانا قال أريد أن أكون أعلم الناس وأفقه الناس وإلى آخره، ولا ليس عنده حرص وليس عنده طريق لطلب العلم، لظن أو لقال عنه الناس أنه من أسفل السفهاء. يقول: وأمثال هؤلاء أو أمثال ذلك: فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا. واحد يريد أن يكون في أعلى الجنان في الفردوس الأعلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، دون ذلك خرط القتاد، دون ذلك خرط القتاد. لابد من إذا كنت راجيا أن تجمع بين الإيمان والعمل الصالح. انتهى كلام ابن القيم في الجواب الكافي كما قلت بصفحة 56. ثم سننتقل إلى شيء آخر نقله أيضا من فصل في كذلك الجواب الكافي، فصل جميل في الفرق بين الرجاء والأماني، في الفرق بين الرجاء والأماني أو التمني. وأيضا ابن القيم تكلم عن هذا الفصل أيضا في كتاب الروح، سنقرأ كلامه هنا ثم إذا بقي وقت سننتقل إلى كلامه في كتاب الروح، لأنه كلام نفيس جدا جدا نحتاج إليه جميعا. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه.
أحسنت.
الله أكبر الله أكبر.
أمور أحدها محبة ما يرجوه، ترجو شيئا فأنت تحب هذا الشيء وإلا ما رجوته. واحد يرجو النجاح فأنه يحب النجاح، يرجو النجاح فأنه يحب النجاح. أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته. الراجي كما قلت خائف، يخاف من أن يفوته ما يرجوه. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، يسعى في تحصيله بحسب الإمكان. كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. السفينة لا تمشي على الأسفلت، وإنما تمشي في الماء، تمشي في الماء. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، فهو من باب الأماني. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. وكما قال الشاعر: واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس. يعني مهما أخذ الإنسان من الأماني لا يشبع، ومهما تمنى بدون عمل لا يشبع. خليه يجلس يتمنى إلى الصباح لا يشبع، ويتمنى غدا وبعد غد. إن المنى رأس أموال المفاليس. قال ابن القيم: والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، فكل راج خائف. هذه شرحناها. وأيضا تضيف إليها: وكل خائف راج، كل خائف راج. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير، السائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، كما جاء في الحديث في جامع الترمذي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج. الدلجة السير آخر الليل، الدلجة السير آخر الليل من خاف أدلج لا ينتظر حتى تطلع الشمس ويأتي الصباح وتشتد الحرارة ثم يمشي، لا، سيأتي الحر ولا يستطيع أن يتحرك، لكنه سيمشي في آخر الليل، الجو يكون فيه نوع من البرودة والبراد والشمس لم تكن قد تكون قد طلعت، فيساعده ذلك على المضي في السير. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني بلغ ما يؤمله ووصل إلى ما يريده، لأنه مشى في آخر الليل وبكر فبلغ ما يريد. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كما قلت رواه الترمذي وعبد بن حميد وصححه الشيخ الألباني. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. هذه كلمة جميلة أردت أن أضيفها لما نقله الشارح. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة كذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. كما قلت فهم يجمعون بين الرجاء والخوف، وكما قلت قبل العلماء يشبهونها بطائر له رأس وله جناحان، الرأس هي المحبة والجناحان أحدهما الرجاء والآخر الخوف، فإذا قطعت الرأس سقط الطائر وهلك ومات، وإذا كسر أحد الجناحين انكسر وسقط الطائر، فلا بد للإنسان أن يسير إلى ربي جل وعلا بين الخوف والرجاء. وأهل العلم تكلموا أيهما يغلب الرجاء من الخوف، فالذي يترجح من كلامهم أنه يغلب الخوف طالما كان حيا وصحيحا في جسده معافا في بدنه، يغلب جانب الخوف ليعمل ويجتهد، فإذا كان في آخر عمره أصابته الأمراض والتعب والوهن واقترب من الموت فإنه يغلب جانب الرجاء. يقول ابن القيم وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون الآيات. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، ثم قال والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف أهل السعادة بالإحسان يعني الإحسان في عملهم مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن، بالإساءة مع الأمن. انتهى ما نقلناه من الداء والدواء. ابن القيم في كتاب الروح يقول فصل، والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة، عمل عليه استفرغ وسعه وطاقته في الإتيان بأسباب الظفر والفوز، أتى بالأسباب التي يستطيعها. والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء، طوى بساط الرجاء يعني من الذين يتعرضون ويرجون رحمة الله، هؤلاء الذين أحسنوا في عملهم. ثم يعرض ابن القيم بالمغترين يقول وقال المغترون بالأماني قالوا إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما أسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك يرجون رحمته، يعني يأتي ب المنكرات ويضيع الأوامر ويتبع ما يسخط الله ثم يقول أولئك يرجون رحمته. وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان لهم. فالرجاء لعبد قد امتلأ قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر، فمثل بين عينيه ما وعده الله تعالى من كرامته وجنته، يعني دائما بين عينيه في عبادته وعمله الصالح ما وعد الله جل وعلا من كرامته ومن جنته ومن حسن وعده جل وعلا، يعني يعمل عمل الصالح لله ويضع بين نصب عينيه أنه يعمل لله جل وعلا. ثم قال امتد القلب، انتبه الآن للتشبيه، امتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه، يعني كان القلب يخرج من الإنسان وينظر ويشتاق، امتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصا عليه، فهو شبيه بالماد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه، زي واحد يمد رأسه عنقه إلى شيء أمامه. ثم قال وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي يخاف فوت الجنة وذهاب حظه منها بترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها. ثم مثلا ضرب مثلا مثلين اختصرهما بمثل رجل يريد أن يخطب، ثم بعدما خطب يحدد موعد الدخول والبناء، فيذهب يلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن الطيب، ثم يذهب إلى مزبلة من المزابل يتمرغ عليها ويأتيه الأوساخ في شعره وفي جسمه وفي لباسه، ثم يدخل على أهل تلك العروس بهذا المنظر البشع فيطرده البواب خارجا، يذهب إلى مكان العرس والناس جلوس ينتظرون العريس في أجمل حلة وأجمل طيب، فيدخل عليهم وقد توسخ وتلطخ بهذه الأدران من المزابل. فهذا مثل لمن يريد أن يأتي جنة الله جل وعلا بالأوساخ والقادرات التي هي المعاصي ويتمرغ فيها ويظن أنها ستوصله إلى ذلك، هذا أحد المثلين. ثم ختم كلامه بقوله فكل راج خائف من فوات ما يرجوه، كما أن كل خائف راج، راج أنه مما يخاف، فلذلك تداول الإسمان عليه، يعني الإسم الراجي والخائف يتداولان كما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال بعض أهل العلم في تفسيرها لا تخافون لله عظمة، ففسر هنا الرجاء بالخوف. ثم قال وقد تقدم أنه سبحانه طوى الرجاء إلا عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة، وفسر الهجرة بأنها هجر ما نهى الله عنه، الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه، الواحد إذا لم يهاجر خلاص انقطعت الهجرة من مكة للمدينة، فماذا يسمع؟ يهجر ما نهى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من آمن وهاجر وجاهد وأخرج من سواهم من هذه الأمم. وأما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس أخرجوها في قالب الرجاء، وتلك أمانيهم وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس، الأماني تخرج من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس فأظلم من دخانها، يعني كثرة الدخان فيها جعلت القلب مظلما، فهو يستعمل قلبه في شهواتها، وكلما فعل ذلك يعني فعل الشهوات وأتى بالمعاصي منته حسن العاقبة والنجاة وإحالته على العفو، يقول له رب غفور رحيم. يقول ابن القيم وأن الكريم لا يستوفي حقه ولا تضره الذنوب يعني يقول أنت قادم على كريم، كما قال القائل فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. أنت قادم على كريم، اعمل بقى أي حاجة، فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. من ندخل نفسه أنه قادم على كريم والله جل وعلا، وأنه لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، فافعل ما شئت. ثم قال ويسمي ذلك رجاء، وإنما هو وساوس وأماني باطلة تقذف بها النفس إلى القلب الجاهل فيستريح إليها. قال تعالى، يعني اسمع الآن الرد على هذه الأماني والوساوس، قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس أيها المسلمون دخول الجنة بالأماني، ليس بأمانيكم، يعني أيها المسلمون، هذا خطاب الآن الأول للمسلمين، ليس بأمانيكم، ليس دخول الجنة بالأماني منكم ولا من أهل الكتاب، لكن القاعدة من يعمل سوءا يجز به، هذه القاعدة، هذا الأصل، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الآية التي بعدها ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذن هذا جواب واضح في الرد على أهل الأماني، ليس بأمانيكم، يعني لن تدخلوا الجنة بالأماني ولا أماني أهل الكتاب، خلاص، إذن هذه قاطعة. ثم ختم ذلك بقوله فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته ترك الله ولايته ونصرته، وهذه قاعدة لنا جميعا، إذا الإنسان ترك ولاية الله جل وعلا ونصرته جل وعلا، الله جل وعلا يترك ولايته ونصرته، كما حصل الآن عندما خاف الناس من تطبيق الشريعة وخاف المسؤولون من تطبيق الشريعة وظنوا أن تطبيق الشريعة سيرجع البلاد إلى الخلف وسيثير الشعب، فحصل العكس، الله جل وعلا ترك نصرتهم وترك ولايتهم كما خذلوا شريعته وخذلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الاستقرار يأتي بمخالفة شرع الله جل وعلا، ويأتي الاستقرار بتشريع قوانين ما أنزل الله بها من السلطان. فماذا حصل الآن؟ انظر إلى كلام ابن القيم، إذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته ترك الله ولايته ونصرته، وكلهم الله جل وعلا إلى أنفسهم، ولن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وإذا ترك ولايته ونصرته تولته نفسه والشيطان، خلاص، إذا رب العالمين ترك ولاية الشخص يكيله إلى نفسه فتحتوشه الشياطين وتتوله الشياطين، فصار وليين له، النفس والشيطان صار وليين له. انظر الآن شخص الله جل وعلا ترك ولايته وتولته نفسه الأمارة بالسوء وتولته الشياطين، ماذا سيكون مصيره؟ ووكله إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله ورسوله، فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه، وبنصرته نصرة نفسه وهواه، فلم يدع للرجاء موضعا. ثم ختم ذلك بسؤال جميل يقول فإذا قالت لك النفس أنا في مقام الرجاء، واحد يقول له أنا في مقام الرجاء وأنا من أهل هذه المنزلة، منزلة الرجاء، يقول ابن القيم فإذا قالت لك النفس أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان، هات البرهان، هات برهانكم إن كنتم صادقين، أنت راجي، هات الدليل على الرجاء، الدليل هو العمل. فإذا قالت لك النفس أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان وقل هذه أمنية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا الذين ينتمون للشريعة ويقولون الإسلام هو الحل وينتمون للسلفية ونحو ذلك تقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد من البرهان. الدعاوى لا تقبل من الأدعياء إذا لم يقم عليها أصحابها البرهان والأدلة البينات. إذا لم يقم عليها أصحابها البينات فأصحابها أدعياء. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول فالكيس يعمل أعمال البر على الطمع والرجاء، والأحمق العاجز يعطل أعمال البر ويتكل على الأماني التي يسميها رجاء والله الموفق. انتهى كلام ابن القيم في كتاب الروح، وهذا كما قلت أيضا في تنبيه الشباب المتمني. كثير من شبابنا الآن شباب تائه يتمنى، هو جالس على الأرصفة، هو جالس على الأهاوي، هو جالس على الكازونهات، مجرد يتمنى كل شيء ولا يعمل شيئا. أختم هذا المبحث بقصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة، وذكرها أبو نعيم في الحلية، أن مصعب ابن الزبير وعروة ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر جلسوا عند الكعبة، وكل واحد منهم قال يعني يتمنى كل واحد أمنية، يريد كل واحد يسمع من الآخر أمنيته. انظر الآن لأمان هؤلاء الأربعة وقارن أمان هؤلاء بأمان شباب هذه الأيام وأمان أبناء هذا الزمان. قال ابن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة. ابن الزبير جالس عند الكعبة، أما أنا فأتمنى الخلافة، عبد الله بن الزبير. وقال عروة، عروة بن الزبير أخوك، وأما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. أتمنى أن يؤخذ عني العلم. عروة بن الزبير الذي قال عنه الزهري عروة بحر لا تكدره الدلاء، يعني مهما أخذت منه فإنه لا يتكدر، تضع الدلو في البئر لا ما يأخذ منه شيئا، أو في البحر. عروة بحر لا تكدره الدلاء. عروة يقول أتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب بن الزبير أما أنا فأتمنى إمرة العراق. والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بن الحسين، يعني تزوج منهما. عبد الله بن عمر قال أما أنا فأتمنى المغفرة، يعني هؤلاء تمنوا هذه الأماني، اثنان تمنوا الإمارة والخلافة، وعروة تمنى أن يكون باذلا للعلم، وابن عمر تمنى المغفرة. قال فنالوا كلهم ما تمنوا. فعلا عبد الله بن الزبير أخذ إمارة الحجاز، ومصعب إمارة العراق، وعروة كما قلت كان أحد الفقهاء السبعة. ويقول الراوي اللي هو أبو الزناد عبد الله بن زكوان ولعل ابن عمر قد غفر له، يعني هذا الرابع. وذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة بإسناد آخر. هذه أمان هؤلاء، فلينظر شباب هذه الأيام في أمانهم والخسة التي وصلت للأمان. غاية هم الشاب أن يتفرج على ماتش كورة أو أن يفوز فريق على فريق، وهو بعيد عن الأمان الحقيقية التي أعظمها الفوز بجنة الله جل وعلا والنظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم. نسأل الله جل وعلا من فضله العظيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله موعدنا يوم الجمعة في الفراني بإذن الله سبحانه وتعالى.